مسمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. قال: وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قال ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كما قال لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي عائشة. وقال للحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال: وأمثال هذا كثير. قال: فوصف نفسه بمحبة أشخاص، وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها وتخللها المحب، حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. فالخلة تنافي المزاحمة، فالخلة تنافي المزاحمة وتقدم الغير، بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره، وهذه محبة لا تصلح إلا لله، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة وهو محبوب لذاته. قال: وهو محبوب لذاته، وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك، فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته. وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا، بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. وكذلك تكليمه لموسى صلى الله عليه وسلم أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو أن يجيء، فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم، فهذا حقيقة قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه، وهذا جهل عظيم. فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابعة لمحبته وفرع عليه، تابع لمحبته وفرع عليه، فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة. وكذلك العبادة والطاعة، إذا قيل في المطاع المعبود إن هذا يحب طاعته طاعته وعبادته، فإن محبته ذلك تبع لمحبته،
وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته.
إلا
فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته.
صلى الله عليه. قال: وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته. ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة، فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه، لا يكون محبا له. ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبته بمحبة طاعته وعبادته. ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته، فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة، فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الجهمية والمعتزلة منكر الصفات أنكروا هذه الصفة العظيمة كسائر الصفات أنكرها الجهمية والمعتزلة، فإنهم ينكرون أن يكون الله تعالى محبوبا، وينكرون أن يحب، فينكرون محبة من الطرفين، يفسرون محبة العبد لله نقول هي محبة الطاعة، يحب الله أي يحب طاعة الله. لماذا؟ لما يعطيه جل وعلا من الثواب. هذا تفسير محبة العبد لله عندهم، فلان أو المؤمن أو المؤمنون يحبون الله، يؤولونها بمعناها عندهم أنهم يحبون عبادة الله، يحبون طاعة الله. والشبهة بذلك قالوا إنه لا تناسب بين الخالق والمخلوق، لأن المحبة إنما تكون بين المتجانسين، كما تكون بين الزوجة وزوجها والعكس، وبين الولد ووالده ونحو ذلك مما بينهم تجانس وتناسب. وأما الخالق والمخلوق بزعمهم فليس بينهما تجانس، ولكن هذا لا شك أنه قول باطل، هذا قول باطل. وسيتكلم مؤلف فيما يأتي بتفصيل الرد على هذا القول. فيقال التجانس هذا يسأل عنه، ماذا تقصدون بالتجانس الذي تنفونه؟ إن أردتم التجانس كما بين المتناكحين هذا باطل، إن أردتم التجانس الذي يكون بين الوالد والده وبين الآكل والمأكول فهذا باطل، وإن أردتم التجانس الذي يكون بين العبد والخالق، كون العبد يحب ربه ويحتاج إليه ويدعوه ويأنس ويتلذذ بذكره، والله تعالى يحب عبده المطيع، فلا شك أن بينهما أعظم التجانس من هذا الوجه، وهذا هو الذي جاءت به النصوص. فالعبد أفقر ما يكون إلى ربه جل وعلا، وكل شيء يحب لا لذاته، ما من شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا. والدليل على ذلك أن الإنسان مهما أحب من الأشياء فإنه إذا حصل عليها وصل إليها تاقت نفسه لما بعده. هذه الطبيعة التي فطر الله تعالى عليها العباد، إنسان يحب هذا النوع من الطعام يشتهيه يتمناه، فإذا حصل عليه واعتاده تاقت نفسه لما هو أفضل، تاقت نفسه ما هو أعلى. كذلك بالنسبة للزوجات، كذلك بالنسبة للمساكن والمراكب وعموم المحبوبين، كلما حب الإنسان شيئا وتاقت نفسه إليه وصل إليه واعتاد عليه رغب عنه وزهد فيه وطلبت نفسه ما هو أرفع منه إلا الله جل وعلا. فإن العبد إذا وصل إلى ربه جل وعلا فإنه لا يبتغي به بدلا، إذا ذاق حلاوة الإيمان ووجد لذة المحبة، محبة الله جل وعلا، فإنه لا يمكن أن يبتغي بذلك بدلا ولو كان الثمن هو القتل، كما قال السحرة الذين وقعوا ساجدين هددهم فرعون بأشد تهديد، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا؟ قالوا في الحال بدون تردد، مع أنهم يعرفون فرعون وبطشه وشدته وجبروته وأنه ينفذ ما يتوعد به، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. لم يخفهم تهديد فرعون، أنهم يعرفون أنه هو البطاش الذي لا يبالي بأحد ولا يرحم أحدا، ولكن هانت عليهم الدنيا وصغرت في عيونهم لما ذاقوا لذة الإيمان وحلاوته ولذة محبة الله جل وعلا، مع أنهم لم يمضي وقت طويل، آمنوا في الحال وهددوا في نفس الوقت في نفس المكان، ما مضى على إيمانهم زمن تدرجون في الإيمان والعلم، لكن الإيمان قذف في قلوبهم، ألقاه الله تعالى في قلوبهم لما رأوا من هذه الآية العظيمة، فآمنوا إيمانا صادقا في نفس اللحظة، وهانت الدنيا في أعينهم وصغر كل شيء ولو كان فرعون وتهديده وبطشه. قالوا لا ضير، في سورة الشعراء قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لا ضير، يعني لا يضر، افعل ما شئت. فهذا سر المحبة، أن العبد إذا وصل إلى حب الله جل وعلا ووجد حلاوته لا يبتغي به بدلا ويستهين الصعاب، بل يستلذ الصعاب والمشاق في سبيل مرضاة الله جل وعلا. نسأل الله تعالى التوفيق. إن هذا هو يعني خلاصة القول في هذا، أن إنكار المحبة من هؤلاء هذا قول باطل. وإذا علم الإنسان أن هؤلاء ملاحدة وأن هؤلاء زنادقة فإنه لا يبالي بقولهم ولا يلتفت إليه، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن هؤلاء ملاحدة أخذوا هذا القول من المشركين والصابئين والمتفلسفة، فهم قلوبهم منطوية على الكفر والإلحاد، ولكنهم لا يستطيعون أن يظهروه صراحة مع ادعائهم الإسلام. لا يمكن أن يردوا لفظ القرآن صراحة، هذا لا يمكن. فأظهروا الإسلام وأظهروا الإيمان وصاروا يلحدون ويحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل أن يفسدوا دين الإسلام من داخله. فإذا عرف الإنسان هؤلاء ومذهبهم ومن طوت عليه قلوبهم هان عليه الأمر، ولم يعجب من هذا القول أو من هذه الأقوال الباطلة، إنهم تسلطوا على المحبة، على نفي المحبة وعلى نفي الكلام، ركزوا على هذه. ولذلك لما خطب خالد بن عبد الله القسري وذكر الجعد بن درهم قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قد يقول قائل: هل هناك قصد معين من اختيار هاتين الصفتين والتركيز على نفيهما خاصة؟ أنه ركز على هاتين الصفتين، إنكار المحبة وإنكار الكلام. لا شك أن إنكار هاتين الصفتين هدم للدين كله، ويتبين ذلك بما يلي بالآتي. نقول إن إنكار المحبة إذا قيل إن الله تعالى لا يحب ولا يحب فهذا إنكار للعبادة، هذا هدم للعبادة من أصل، لأن العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل. فإذا زعم أن الله تعالى لا يحب انهدم ركن العبادة الركين. إذا قلنا الإنسان لا يحب الله فانهدم ركن العبادة الأعظم، لأنه كما تقدم أعظم أعمال القلوب هي المحبة، وهي التي تجذب القلب إلى طاعة الله وإلى عبادته فتستجيب لذلك الجوارح. إذا وقعت المحبة في القلب استجابت الجوارح وقام العبد بكل ما يأمر به ربه جل وعلا. وإذا ضعفت المحبة ضعفت الأعمال بقدر ضعف المحبة. هذا ما يتعلق بالمحبة، لأن إنكار المحبة هدم للعبادة من ركنها الأكبر، وإنكار الكلام هدم للأمر والنهي. إذا قلنا الله لا يتكلم فالقرآن إذن ما هو؟ مخلوق. كيف ذلك؟ القرآن مخلوق، خلقه الله إما في الهواء كما يقول بعضهم، أو خلقه الله في الشجرة لما كلم موسى ونحو ذلك. فإذا قيل إن القرآن مخلوق صار لا فرق بين القرآن وبين أي كلام في الدنيا، كله مخلوق. فإذا كانت الشجرة خلق الله تعالى الكلام في الشجرة فقالت ما ذكر الله تعالى في كتابه، إذن كل كلام في الدنيا يصح أن يقال كلام الله. خلق الله الكلام في فرعون كما خلقه في الشجرة، إذن لا فرق بين كلام فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى والكلام الذي سمع من الشجرة حينما قال تعالى كلم موسى من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فإذا زعموا أن الكلام خلق في الشجرة والكلام خلق أيضا في فرعون، إذن ما الفرق بين الكلامين؟ إذن كلام فرعون يصح أن ينسب إلى الله والعياذ بالله، إذن كلام فرعون صحيح إذا قال أنا ربكم الأعلى، لا فرق بينه وبين الكلام الذي خلق في الشجرة. فإذا هذا القرآن يفقد قوة الأمر والنهي، أنه كلام مخلوق كما خلق الكلام في فرعون وفي البشر وفي الجن والإنس والملائكة ونحو ذلك، فلا فرق بين كلام أي مخلوق وكلام الله. إذن معناه أن الأمر والنهي ينتهي ويسقط. فإذا إنكار هاتين الصفتين هدم للأمر والنهي. إذن هؤلاء المبتدعة جهمية ومعتزلة أنكروا المحبة بزعمهم أنه لا تجانس بين الخالق والمخلوق، وهذا قول باطل، فيقال بين الخالق والمخلوق أعظم التجانس هو تجانس العبادة وفقر المخلوق إلى خالقه وشدة حاجته إلى ربه جل وعلا وعدم غناه عنه طرفة عين. شك هذا أعظم علاقة بين في الوجود، هي العلاقة التي بين الخالق والمخلوق. إذن هذا كلام باطل لا يسلم، عدم المجانسة هذا قول باطل، وترده النصوص المتواترة من الكتاب والسنة، ويرده إجماع هذه الأمة. إذن هذا باطل شرعا وباطل عقلا وباطل نقلا، فليس نقلا هو شرعا، باطل نقلا وعقلا، فهذا كلام مردود. إذن تفسيرهم المحبة محبة المخلوق لخالقه فسرها بماذا؟ تقدم بطاعة، محبة الطاعة. طيب محبة الخالق للمخلوق فسروها بماذا؟ بأحد أمرين، إما بالثواب أو بإرادة الثواب، يحبهم ويحبونه، قالوا معناها يثيبهم، يحبهم أي يثيبهم، أو إرادة الثواب، وهذا كله تحريف للكلم عن موضعه وصرف لللفظ عن ظاهره بلا دليل، فإن المحبة شيء والثواب شيء آخر. الثواب هو أثر المحبة، إذا حب الله عبدا أثابه، وإذا أبغض عبدا عقبه. فإذا هذا من لوازم المحبة وليس هو المحبة، بل هذا صرف اللفظ عن ظاهره. وثبت أن الله تعالى يحب عباده المؤمنين ويحبونه، واتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أيضا خليلا. والخلة كما سمعنا هي أعلى درجات المحبة، بحيث أنها تخللت في إلى القلب بالنسبة للبشر، خلة بالنسبة للبشر تكون المحبة تخللت في القلب فلم تدع منه شيئا، تخللت مسالك القلب حتى امتلأ بها، وهي أعلى درجات المحبة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من أن يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، لأن الخلة أعلى درجات المحبة، فلا يمكن يجتمع فيها اثنان، لأنها يمتلئ بها القلب، فإذا شاركه آخر لم يمتلئ بها. فالخلة الحقيقية أن يمتلئ القلب بمحبة الخليل، فإذا أحب معه آخر شاركته المحبة الثانية، فلم يخلو القلب فلا توجد الخلة فيه. إذا لابد وجود الخلة ألا ينازعها غير محبة غيره. ولذا فإن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتخذ إبراهيم خليلا ابتلاه بذبح ولده. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام رزق ولدا على كبر فأحبه وتعلقت به نفسه، ولا سيما لما وصل إلى سن السعي، وهذا أحسن سن للولد وأكثر ما يتعلق به الوالد، بلغ معه السعي، يعني صار يذهب معه في حاجاته ويعينه على أمور دنياه فتعلق به أكثر، إنه صار يذهب ويأتي معه ويلازمه ويساعده فيتعلق به أكثر مما كان صغيرا. فلما ووجدت هذه المحبة في قلب إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تعالى بذبح ولده من أجل أن يخلي قلبه من محبة غير الله جل وعلا. فلما عزم على تنفيذ الأمر وشرع فيه فدل هذا على خروج تلك المحبة محبة الولد من قلبه عليه الصلاة والسلام، فصار الآن مؤهلا أن يكون خليلا لله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لم يرد أن يذبح ولده بالفعل، لأن الولد ليس منه ذنب وهو نبي ورسول كريم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يمحص قلب الخليل من أجل أن يصل إلى درجة الخلة. فلما أخرج حب الولد من قلبه وعزم على ذبحه، لأنه لو لم يذبحه دل على أن حبه متعلق بقلبه، لكن لما أقدم على ذبحه دل على أنه لا يقدم على محبة الله شيئا ولو كان أحب الناس إليه. فعزمه على الذبح لما أسلم وتله للجبين، الآن علم أن قلبه قد خلا، فالله سبحانه وتعالى رحمه وفداه بذبح عظيم، لأن المقصود قد حصل وليس هناك مصلحة من ذبح إسماعيل عليه السلام، فحصل المقصود ولم يذبح الولد لأنه لا ذنب له، فحصل بذلك تطهير قلب إبراهيم عليه السلام فاتخذه الله تعالى خليلا. ولذا فإن الخلة لم تحصل لأحد من البشر إلا لهذين النبيين الكريمين، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمامهم، وهو الذي جعل الله تعالى إماما للعالمين وجعل النبوة في ذريته والكتاب، وأوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، هذه منقبة عالية، الله تعالى يحب ويحب، وقد تصل المحبة إلى درجة الخلة لكنها خاصة بهذين النبيين الكريمين. ثم هنا في الأخير مؤلف يعني يرد على تفسير المحبة محبة الله بمحبة العمل، يقول هذا لا يلزم منه، يعني محبة العمل لا يلزم منه محبة المعمول له، وضرب لذلك مثال يوضح الأمر. يعني لو أن إنسانا استأجر شخصا يعمل له بالأجرة، هل وهو يعمل الآن ويحب هذا العمل لأنه يتقاضى عليه مرتبا، يحب عمله لأنه يتقاضى عليه مرتبا، لكن هل يلزم منه أن يحب المعمول له؟ الجواب ما يلزم. فإذا تفسير محبة الله بمحبة العمل هذا صرف اللفظ عن ظاهره، ولا يلزم منه أيضا أن يحب الله جل وعلا، إذن هذا إبطال للمحبة، هذا إبطال للمحبة، لكن محبة العمل تابعة لمحبة المعمول له، هذا بالنسبة لله جل وعلا. فإن العباد ما أحبوا الطاعة والإيمان إلا لمحبتهم لله تبارك وتعالى، فهي التي بعثتهم على العمل ومحبة العمل. أما بالنسبة للمخلوقين فقد يعمل الإنسان لشخص محبا له، كما يخدم يعني الخدم الملوك والأمراء وهم يحبونه، يخدمه مع المحبة، وقد يخدمه ويحب خدمته بدون محبة للمخدوم لأجل ما تقضاه من المال، هذا وارد، هذا واقع. فلا يلزم من هذا لا يلزم من محبة العمل محبة المعمول له، إذن صرف فصلها أو جعلها محبة للعمل هذا إبطال للمحبة، إبطال للمحبة بدون حجة وبدون دليل شرعي، صرف اللفظ عن ظاهره مخالفة للأدلة، مخالفة لإجماع السلف، والمعنى أيضا مختلف، فإن هذا غير هذا. لكن بالنسبة لمحبة الله والعمل لله جل وعلا يكون مبنيا، محبة العمل مبنية على محبة الله، وهي لازم، محبة العمل لازمة لمحبة الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا الأمر وهو أمر عظيم، أنه إذا سمع الفضائل من قال سبحان الله وبحمد 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجه النار بذلك اليوم 70 خريفا ونحو ذلك من الفضائل، ينبغي الإنسان وهو يعمل هذا العمل لا مانع أن يطلب هذا الفضل، لكن ينبغي له أيضا أن يستشعر أنه يعمل محبة لله جل وعلا، ويشعر هذا المعنى العظيم أنه لا يقتصر على مجرد طلب الفضل، ولا حرج أن يطلب الفضل فهذا مشروع، ولو لم يشرع لما ذكر في النصوص، ما ذكر إلا من أجل أن يطلب، لكن الأعظم والأعلى من ذلك أن يطلب الفضل مع المحبة، وإذا فعل ذلك صار يتلذذ بالطاعة. فرق بين الذي يعمل لأجل الأجر وهو يتكره ويستثقل الطاعة، وبين الذي يعمل حبا لله فإنه يعمل ملتذا للطاعة. ولا شك أن الذي يصل إلى درجة اللذة أعظم أجرا وأفضل من الذي يتكره ويعمل الطاعة على مضض وعلى تكره، كما قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فإذا طابت النفس وزكت وصار يؤدي العمل تلذذا ومحبة لله تبارك وتعالى، فصار أفضل ممن يعمله يلحظ الأجر فقط. والمحبة موجودة، أصل المحبة موجود، لكن الباعث الأكبر هو طلب الثواب فقط، ولذلك تغيب عنه المحبة ويستحضر الثواب فقط، يصوم يوم وهو لا يستحضر إلا أن يباعد عن النار، يسبح لا يستحضر إلا أن تكفر عنه خطاياه ونحو ذلك، لكن المحب يتلذذ يسبح الله لأنه يحبه، فيجد اللذة والأنس والراحة في أداء هذه العبادة. والإنسان إذا صبر وجاهد واستشعر المحبة وثبت مع مرور الأيام والسنين يصل بإذن الله إلى هذه الدرجة العالية، كثرة المحبة واستحضار كثرة العمل واستحضار عظمة الله وما له من صفات الجمال والكمال، فإنه بالمجاهدة يصل بإذن الله إلى أن يتلذذ بالعبادة، وهذا أعلى الدرجات، كما كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر. أبو بكر رضي الله عنه يعمل بدون تكلف ويسبق عمر رضي الله عنه، والقصة المشهورة التي جاء في السنن أن عمر رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يقول: فأتيت بنصف مالي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقي، قال لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. وجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما علم عمر قال: لا سابقته أبدا. يعني فرق بين من يعمل بطبيعته وبدون منافسة بدون تكلف ولا يسبق، لأن هذا يتلذذ بالطاعة، ما يحتاج أن ينافس فلانا ويشوف فلان كم يقرأ في اليوم من جزء بيقرأ مثله، ويشوف فلان كم يصلي مثله. هذا طيب، الإنسان يجاهد نفسه في البداية ويتأثر بسير الصالحين من الأحياء والأموات يشجعونه، هذا حسن في البداية، لكن إذا وصل إلى حد أنه يتلذذ العمل الصالح أشك أن هذا أعظم وأفضل. نسأل الله التوفيق.
قال رحمه الله: أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض. ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه بمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه، وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه بل يكون مبغضا له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوبا أصلا. وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات، أحدها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم، ثم العشق، وآخر المراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبوب والمتيم المعبود. وتيم الله عبد الله، فإن المحب يبقى ذاكرا معبدا مذللا لمحبوبه. وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة.
هذه قضية عظيمة أيها الإخوة، ينبغي الإنسان يتنبه إليها. من خلا قلبه من حب الله ابتلي بحب المخلوقين، وقد يبتلى بالمحبة المحرمة، كما يبتلى به العشاق الذين يعشقون النساء بالحرام أو المردان أو نحو ذلك. هذه عقوبة، لما خرب القلب وخلى من محبة الله تبارك وتعالى عششت فيه هذه العناكب وباضت وفرخت وصار مأوى للهوام ولهذه الأمور السيئة التي يعذب بها العبد في الدنيا قبل الآخرة. فإنه إذا خلى من حب الله تمكن فيه حب هؤلاء من المخلوقين فساموه سوء العذاب وصار عبدا مذللا لهم، لا سيما إذا اشتد الحب وصار لا يطيق فراقا للمحبوب فإنه يسوم سوء العذاب، ولا سيما إذا كان المحبوب لا يحبه بدرجة محبته، قد يحبه درجة أقل أو لا يحبه أصلا، فيسوم سوء العذاب ويحصل ألوان من الذل. وهذه عقوبة، لأنه لما هرب من الذل لله جل وعلا ابتلي بالذل للمخلوقين الذين يسومون سوء العذاب. فينبغي للمؤمن إذا أراد أن يسلم من هذه الأمور فليعتصم بالله جل وعلا وليطلب ربه جل وعلا وليملأ قلبه من محبة الله حتى تهون عنده جميع المحبوبات من دون الله جل وعلا. وقد يبتلى الإنسان بمحبة مما يحل له محبته ومع ذلك يذل له، كما يبتلى الإنسان بمحبة زوجته مثلا، كلما قوي إيمانه بالله وتعلق قلبه بالله سخر الله له زوجته وطوعها له وأعزه جل وعلا، وكلما عصى ربه وأعرض عن طاعته لإرضائها والتعلق بها كلما تعالت عليه وتكبرت وسامته سوء العذاب، ولو كانت زوجته التي تحل له في الأصل لكنه أحيانا يعذب بها لأنه أعرض عن الله وعصى الله وتعلق قلبه بغير الله، فوكله الله تبارك وتعالى إلى ما توكل عليه فيسوم سوء العذاب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أطاع الله طوع الله له خلقه. وضرب مثالا بعمر رضي الله عنه، فإنه لما أطاع الله جل وعلا وتعلق بالله وأقام العدل طوع الله له الناس كلهم، فلم يختلف عليه اثنان. ولما طعن رضي الله عنه سأل من الذي طعنه، فقيل له أبو لؤلؤ المجوسي، فحمد الله قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يحاجني عند الله بسجدة، يعني شهادة لا غبار عليها، قتله كافر. فلا عجب، الكافر يبغض المسلم ولا عيب على المسلم، لكن لو قتله مسلم لا ربما يقال إنه ظلمه أو أخطأ عليه أو نحو ذلك. ولما عزل عمر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو من هو في بطولته وفتوحاته والقبول الذي جعل الله تعالى له في الناس، قام الناس لما بلغهم العزل قالوا لخالد: إنها الفتنة أيها الأمير. فماذا قال؟ قال: أما وعمر حي فلا. مع أنه بينه وبين عمر نزاع من قبل، حتى في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان بينهما نزاع، ودخل خالد مرة وعليه قميص من حرير فقام عمر وشقه، صار بينهما كلام ونزاع وغضب عليه لما قتل مالك بن نويرة وتزوج امرأته وعاتبه على ذلك، وكان يعاتبه على صرف الأموال وأنه يعطي ذوي الشرف والقوة ونحو ذلك، فبينهما شيء أو أشياء حتى في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك لما عزله على رؤوس الأشهاد، وفي عز خالد بن الوليد وفي عزي وقوتي وفتوحاتي رضي الله عنه جاءه العزل مباشرة وفجأة بدون مقدمات، وعزله في أثناء غزوة اليرموك، لكنه واصل القتال، ليس من المصلحة أن يعلن العزل أثناء المعركة، فواصل المعركة حتى انتهت، ثم قرئ خطاب وكتاب عمر رضي الله عنه على الناس بعزل خالد وبتولية أبي عبيدة رضي الله عنهما. فلما سمع الناس هذا ثاروا لشدة محبتهم وتعلقهم بخالد بن الوليد، فقالوا إنها الفتنة أيها الأمير. فقال: أما وعمر حي فلا. لماذا؟ ما هو السبب؟ هل خالد بن الوليد معه الجيش؟ هو القائد للجيش، عمر بالمدينة ما عنده إلا أحد الصحابة، كما حصل لعثمان رضي الله عنه لما جاءه أهل مصر بعشرين أو ثلاثين ألف وقتلوه، يعني ما عنده جيش. فنفس الشيء ممكن خالد بن الوليد يخرج على عمر ويقتله ويحكم إن أراد الحكم، لأن الجيش تحت إمرته ومطيع له، لكن الله جل وعلا وضع في قلوب العباد محبة عمر رضي الله عنه وطاعته، لأنه أطاع الله جل وعلا فطوع الله له الناس. كذلك العبد كلما أطاع الله وعظم ربه وامتلأ قلبه محبته وأعرض عن من سواه، كلما أعزه الله ونصره وطوع له الناس وعاش عزيزا لا يلتفت يمينا ولا شمالا بل يتجه إلى ربه جل وعلا.
قال: وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار، فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد، ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن يكون الله محبوبا، وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما.
يعني فهمنا من كلام مؤلف رحمه الله أن اللفظ لا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بقرينة من كتاب أو سنة أو دلالة عقلية صحيحة فمثلا قوله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، هل يمكن أن يقال إن الله معنا يعني بذاته في الغار؟ أبدا، كل عقل سليم ينفي ذلك. قوله تعالى: تجري بأعيننا، هل يمكن أن يقول عاقل إن السفينة تجري في ذات عين الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك؟ أبدا، لا يمكن أن يقول هذا عاقل. كذلك إذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، هل يتصور عاقل يدري ما يقول أن الله تعالى يكون اليد الجارحة تعالى الله عن ذلك؟ هذا لا يمكن. فإذا الصوارف إما قرينة من دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو دلالة عقلية صحيحة تنفي المراد. وهناك ما قال مالك: ليس هناك شيء من ذلك، الأصل وجوب إجراء اللفظ على ظاهره إلا بقرينة تصرف عن ذلك الظاهر، وليس هناك قرينة تصرف نصوص المحبة عن ظاهرها.
قال: ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين، فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. وأيضا فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة العمل له. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض، تحريف محض أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار
فرجش في ماجد. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف، هكذا الصواب
بدل عن.
وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف،
كيف
يعني؟ ما يمكن يعبر عن محبة الطاعة بمحبة الشيء نفسه، ما يعرف اللغة. يعني إذا أردت أن تعبر مثلا تقول والله فلان يحب العمل للأمير، مثلا يحب أن يخدم الأمير، فما حاجة تقول فلان يحب الأمير وأنت تقصد أنه يحب خدمة الأمير، هذا ما في تلازم، يعني ما يؤدي هذا المعنى المراد. فإذا أردت أن تعبر أن هذا الشخص يحب خدمة الأمير فلا يمكن أن تعبر تقول فلان يحب الأمير، هذا ما يؤدي الغرض المراد. إذا أردت أن تعبر هذا عن هذا المعنى فماذا تقول؟ تقول فلان يحب خدمة الأمير، قد يحب محبته، قد يحب الأمير نفسه، وقد لا يحبه، لكن أنت أخبرت أنه يحب العمل، هل يحب الأمير؟ الله أعلم. قد يحب العمل للأمير لمحبته للأمير، فصارت محبة الخدمة ناتجة ومستلزمة محبة الأمير هي الأصل، وهذا فرع عنه. وقد لا يكون، قد يكون يحب الخدمة والعمل لأجل ما يتقاضاه من مرتب، كما تقدم علي رضي الله عنه عمل عند يهودي، واليهود أبغض الناس إلى المسلمين كما جاء في السنن، سنن أبي داود، أنه ذهب إلى يهودي عنده بئر وبستان فعمل عنده، كان يخرج الدلو بتمرة، فأخرج عدة دلاء وأخذ تمرا وأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، كان لأنه كان جائعا فلم يجد ما يأكل، فذهب إلى هذا اليهودي فعمل عنده علي رضي الله عنه، عمل عنده، خدم هذا اليهودي بإخراج الماء. لكن هل يلزم من أن يحب اليهودي؟ أبدا. إذن التعبير هذا لا يصح، فالقول بأن هذا هو هذا صرف اللفظ عن ظاهره بدون أي رابط أو قرينة تدل على ذلك.
أحسن الله إليك. قال: وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله إلا هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم. وكل مولود يولد على الفطرة، فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده، وأن كل ما أحبه المحبوب من مطعوم وملبوس.
نعم، الصواب هو المحب، وإلا فكل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس لا.
قال: وأن كل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس، من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس، يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره يتأله ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كما في
يعني هذا يدل على أن هذه حكمة لله، أن العبد أن المخلوق مفطور على الحب والتذلل والعبادة، هذه فطرة لا يمكن أن ينفك منها أحد أو ينفك عنها أحد، فلا بد أن يؤدي أو يفعل ذلك، لا بد، فإما أن يعبد الله جل وعلا وإما أن يعبد غيره، كما قال ابن القيم رحمه الله عن المشركين: فروا من الرق الذي خلقوا من أجله فابتلوا برق النفس والشيطان. إذا كنت أيها الإنسان لا بد أن تحب ولا بد أن تتذلل لأنك مفطور على ذلك، فأين تذهب عن الله؟ إن لم تحب الله فإنك ستحب من دونه وتتذلل له ويسومك سوء العذاب. مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، فإذا لا مفر. فإذا كان الإنسان لابد أن يعبد فالعاقل يقول: أعبد خير موجود وأعظم مطلوب وهو رب العالمين جل وعلا. فإذا تأمل الإنسان هذا وجد أنه لا مفر له ولا محيص عن محبة الله والذل له والإقبال عليه جل وعلا ليسلم من الرق للنفس والشيطان، لأن هذه حكمة لله تراها بعينك. بقدر ما ينحرف الإنسان عن طاعة الله يحصل له من الذل والهوان بقدر ذلك. هذا إنسان انحرف أحب الزنا والعياذ بالله تذل هذه المعصية ذلا عظيما على قدر تلك المعصية، وهذا انحرف وصار يرابي، هذا انحرف وصار لا يصلي مع الجماعة، يحصل له من الذل والهوان في نفسه وفي وعند عباد الله الصالحين بقدر معصيته وانحرافه. وإذا استقام العبد حصله من العز وحصله من الأنس والطمأنينة والسكينة بقدر استقامته. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إذا أردت العزة فاطلبها من الله، لا يمكن أن تأتيك من غير الله جل وعلا. والمعاصي ذل، المعاصي ذل، بقدر ما يعصي الإنسان يقع في ذل. ولذلك تجد الإنسان والعياذ بالله إذا عصى تسلطت عليه زوجته أضعف جند وتسوم سوء العذاب، علمت أن زوجها يزني ويفعل بعض المعاصي تتسلط عليه، فلا يستطيع أن يأمرها أو ينهاها، كلما أمرها بشيء قالت: علم نفسك. قل: لا، هذا الواقع، أنت تفعل كذا وكذا وكذا، كيف أنت تفعل وتأمرني بالحجاب، تأمرني بكذا وبالعفاف، وأنت تفعل كذا وكذا وكذا، فتتجرع عليه وتصير كالأسد الكاسر أمامه. أذله الله بأضعف جند، وهي المرأة، وأولاده يتمردون عليه يستعصون عليه ولا يستطيع أن يأمرهم وينهاهم، يسلط الله عليه أضعف جند سمه سوء العذاب. وإذا استقام العبد على طاعة الله حصل له من الهيبة والوقار والاحترام والطاعة بقدر طاعته لله جل وعلا.
قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال، وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء.
يعني كلام الشيخ هنا رحمه الله متين وعظيم، بين رحمه الله الأثر المترتب على إنكار المحبة من الجانبين والطرفين، فإن كان تقدم الكلام فيه شيء ترتب عليه إنكار إيش؟ العبادة، لأن المحبة هي ركن العبادة الأعظم، هذا واضح تقدم الكلام عليه. قال وإنكار محبة الله لعبده هذا يستلزم إيش؟ إنكار المشيئة، لأن المعطلة ينكرون الأفعال أو الصفات التي يفعلها الله تعالى باختياره، الصفات الاختيارية من النزول والضحك والغضب والمحبة والرضا والكلام والاستواء على العرش ونحو ذلك من الصفات الاختيارية، فإنهم ينكرون هذه كلها. فإذا أنكروا ذلك معناه أن الله تعالى لا يشاء ولا يقدر، ليس له مشيئة ولا يقدر على أن يفعل شيئا من حب أو بغض أو رضا أو غضب أو نزول أو استواء أو ضحك أو نحو ذلك. إذا أنكروا هذه الصفات الاختيارية معناه أن الله تعالى لا يقدر على ما يشاء، إنكار المشيئة. وإذا أنكر العبد مشيئة الله أنكر كونه ربا، لأن الرب لا يكون ربا إلا إذا كان فعالا لما يشاء، فعال لما يريد، هذا هو الرب الذي يفعل ما يشاء، يغضب ويرضى ويضحك ويعاقب ويثيب وينزل ويصعد وله جميع الصفات، يفعل ما يشاء، هذا هو الرب. فإذا أنكروا المشيئة أنكروا الربوبية، فهذا فيه إنكار للعبادة هدم لها، وفيه أيضا إنكار للخالق جل وعلا، فصار هذا إبطال للدين كله، نسأل الله العافية.
قال وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء. وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية، ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا لا أحب الآفلين. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السليم من الشرك.
إيش معنى الآفلين؟ لا أحب الآفلين. إيش معنى الآفلين؟
الغائبين.
أفلا يعني غاب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أثبت لهم بطلان معبوداتهم بالدليل العملي، فإنه ناظرهم مناظرة عظيمة، وهذا مما أخبر الله تعالى أنه حجته التي أتاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن كل من قام لله صادقا يناظر عن دين الله أن الله تعالى سيسدده إذا أخذ بالأسباب وصدق مع الله جل وعلا. الله تعالى سدد إبراهيم، وهذا ليس خاصا بإبراهيم عليه السلام، بل هذا عون الله ونصره لمن نصر الله، سواء في ميدان القتال العملي أو في ميدان الجهاد العلمي بالمحاجة والمناظرة. إذا كان الإنسان عنده أهلية من جهة العلم وعنده الصدق من جهة الإرادة، فإن الله تعالى سيسدده وينصره ويثبت حجته، كما قال تعالى في مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، فلما قال إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مفهومه أن الله تعالى يهدي الصالحين ويهدي المتقين، فالله تعالى قطع هذا الظالم المعاند ونصر إبراهيم عليه السلام وثبته، وأخبر في الآية المحاجة الثانية أن هذه حجته جل وعلا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فليبشر المؤمن الصادق الذي ينافح عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنصر والتثبيت والتمكين من رب العالمين. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت رضي الله عنه قال إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة، من نافع عن الله وعن رسوله صادقا، ولكن لابد أن يكون أهلا لذلك، عنده العلم الشرعي، أما يأتي عامي ليس عنده علم ويريد أن يدافع هذا غير صحيح، لأنه ليس مؤهلا. فإذا كان عنده الأهلي العلم وعنده الصدق فالله جل وعلا سيؤيده ويثبته. إبراهيم عليه السلام الصواب أنه كان مناظرا لا ناظرا، هذه فيها قولان المفسرين، لكن لا شك أن الصحيح أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا، يعني ليس شاكا في الله جل وعلا، وأنه يظن أن الكوكب هو الله وأنه قال ذلك وهو متردد وكذا. لا، إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين كما أخبر الله عنه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هذا نفي، ما كان من المشركين في يوم من الأيام. لو قال هذا ربي للكوكب وهو يعتقده في تلك اللحظة لكان مشركا في ذاك الوقت، لكن لا شك أن إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا، فرق بين عبارة ناظر والمناظر، كان يحاج وهو متيقن بأن الله من المعبود هو الله جل وعلا، لكنه أراد أن يبطل هذه الشبهة بالدليل الواقعي العملي، لأنه أبلغ وأوقع، قال هذا ربي، يعني يريد أن يستدرجه، تقولون هذا الله الكوكب؟ قالوا نعم، قال هذا ربي، تمشى معهم استدراجا، فلما غاب قال لا أحب الآفلين، هل يستطيعون أن يحتجوا عليه؟ لا، هذا الآن عقلا وفطرة، فعلا الذي يغيب لا أصلح أن يكون إلها، فسكتوا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لأنه تدرج، الكوكب أصغر من القمر، أخذ بالأصغر ثم درج إلى الأكبر، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لأنه أكبر كوكب على الإطلاق هو الشمس. فلما أفلت انتهى الأمر، لأنه ما في الآن كوكب أكبر من الشمس، فدام أن الشمس أكبر الكواكب لا صح يكون إلها، فإذا جميع الكواكب ظهر بطلان ادعاء ربوبيتها بالدليل العملي، فلا يستطيعون أن يحتجوا عليه، فأبطل حجة الصابئة عباد الكواكب، وأبطل حجة المشركين عباد الأصنام حينما كسر آلهتهم وترك أكبرهم، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فأوقافهم على الواقع فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هذا دليل عملي واقعي، لا تصلح أن تكون آلهة، كيف تكون آلهة وهي تكسر ولا تستطيع أن تدافع عن نفسه. وهذا الكبير أكبرهم كسرت الآلهة وهو موجود ولا يستطيع أن يدافع ولا يستطيع أن يخبر مجرد خبر من الذي كسرها، بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأثرت تلك الحجة لقوتها ووضوحها أول الأمر، أثرت فيهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. جاء العناد والإصرار واتباع الهوى بعد بيان الحجة واتضاح الدليل، ثم نكسوا انقلبوا وانتكسوا والعياذ بالله، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطق. فلما هزموا في الحجة لجأوا إلى القوة، هذه حيلة العاجز، إذا عجز عن المناظرة المحاجة لجأ إلى القوة كما فعل فرعون. فلما أرادوا به كيدا نجاه الله ولم تمسه النار بسوء، فنصره الله عليهم في المحاجة ونصره أيضا في المغالبة بالقوة ونجا ولم يمس بسوء. وهذه آية أخرى، نجاته من النار آية عظيمة أخرى من أكبر الأدلة على أنه نبي وأن الله تعالى ينصره ويسدده، وإلا فكيف يلقى في نار عظيمة ولا تمسه بسوء ويخرج ليس به بأس. لكن انظر إلى حلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يدعو عليهم ولم بل هاجر ولم يدعو الله عليهم، فلم يخبرنا الله جل وعلا أنه أهلكهم بعذاب، مع أن سنة الله أن النبي إذا خرج من بين ظهراني قومه أهلك الله قومه، هذه سنة الله الماضية. إلا قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب وقبل منهم، فإبراهيم هاجر قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فترك العراق وهاجر إلى الشام ولم يدعو على قومه، ولم يرد في القرآن والسنة أن الله أهلكهم، لأن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه أواه حليم. ولما جاءت الملائكة إلى قوم لوط لإهلاكهم صار يناظر عنهم ويريد أن يعطوا فرصة ولعلهم أن يتوبوا، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فقال يجادلنا في قوم لوط. فهذا يدل على حلم إبراهيم العظيم وأنه لم يستعجل على قوم يدعو عليهم. المقصود أن الحجة لعباد الله المؤمنين، فمن صدق مع الله وثبت ثبت الله حجته ونصره على أعدائه.
قال وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل، فإن أرادوا بالمناسبة فهذا الكلام مجمل، فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضا حق، وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المسألة، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب ويكفي في ذلك المنع.
واضح الكلام، هذا فهذا مصادرة على المطلوب ويكفي في ذلك المنع. واضح الكلام، يعني معنى هذا أنه إذا كنت أنت وآخر تتناقشون وتتجادلون في مسألة فقال ذاك هذه المسألة غير صحيحة، يعني الآن المناظرة في المحبة في إثبات المحبة، فيقول الخصم لا محبة بين الخالق والمخلوق لأنه لا تجانس بينهما، هذا دليل الآن ولا لا؟
دليل.
لا ليس بدليل، هذا مصادرة للقضية، مثل واحد يقول سيارة فلان بيضاء والثاني يقول لا سيارة فلان سوداء، فجاء واحد قال اللي يدعينا بيضاء يقول لا السيارات أصلا ما فيها سود فهي بيضاء، هل هذا دليل؟ هذا مصادرة القضية، يعني استدلال على نفس الأمر الذي يختلف فيه، والدليل لابد أن يكون خارج القضية يدل على أحد الأمرين. هذا الدليل. القضية الآن هذا يثبت وهذا ينفي، لا بد أن الدليل يكون من الخارج، يأتي دليل من الخارج يعضد أحد القولين، إما هذا أو هذا، فإن كان صحيحا سلم له، وإن كان غير صحيح فإنه يرد. هذه صفة المناظرة السليمة الصحيحة. أما يأتي شخص ويصادر القضية من الأصل، يقول أصلا السيارات ما فيها سود، أو لا يمكن تكون السيارة سوداء، إذن سيارة زيد بيضاء، وش يقول الثاني؟ هيقول مو بصحيح، لأنك ما أتيت بدليل، أنت الآن أبطلت القضية من أصلها بدون دليل. من قال لك أن السيارات ما يكون فيها سوداء؟ يكفي الثاني أن يقول هذا غير صحيح والسيارات فيها سود، إذن سيارة سوداء، لكن ليس دليل، هذا إعادة للقضية مرة أخرى. فإذا هذا يعني خلاصة كلام الشيخ هنا، أن هذا القول ليس بدليل أصلا، وإنما هو إبطال القضية من أصلها، فيكفي الادعاء دعوة، يكفي الخصم إيش؟ أن لا يسلم فقط. إن قال له هات الدليل على عدم التسليم، قال هو وأنت هات الدليل على ما ادعيت، أنت تدعي بدون دليل وأنا أرد دعواك بدون دليل، إذن نحن متساويان الآن، لم تأتي بدليل حتى تطالبني بالرد أو بنقض الدليل، أنت أصادرت القضية ابتداء بدون دليل، فأنا يكفي المال. هذا معنى كلام الشيخ.
يعني هو نستطيع أن نقول بمعنى استدلال بمحل نزاع وهو غيره،
غير؟
هل هو نفس الاستدلال بمحل نزاع؟
أي محل نزاع، نعم هو استدلال على محل، وليس باستدلال أصلا، هذا مصادرة القضية إبطال لها من الأصل. قل مثل ما تقدم في المثال، هذا يقول السيارة هذه بيضاء، هذا يقول سوداء، اللي يقول بيضاء أراد أن يبطل قول اللي يقول بيضاء، قال السيارات لا يكون فيها سود إذن هي بيضاء، هذا دليل ولا لا؟ هذا مو دليل، هذا إبطال القضية أصلا. هذاك يقول يكفي أن يقول هذا غير صحيح، السيارات فيها سود، إذا قال أثبت أن السيارة فيها سود، يقول أثبت أنت أن السيارة ليس فيها سود، هذا هو، ما جاء بدليل، فيكفي المنع فقط.
قال ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة. محبا؟
عد الكلام شوف.
قال وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا
الصوفة يرون المحبة لأنهم يدندرون حولها بمبالغة كما تقدم، وإسراف وخروج عن الدليل، حتى وصل إلى الغلو والفناء والاصطلام ونحو ذلك. فالصوفية لابد يعني المحبة عندهم هي أعظم شيء، لكن كونه محبا هذا الذي أنكروه، لأنهم على مذهب المتكلمين نفات الصفات، فأثبتوا المحبة لأنهم يشتغلون بالتعبد والتأله، وأنكروا كونه محبا لأنهم أصلا على مذهب المتكلمين.
قال لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه. وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة،
وإن كانوا
قد يخلطون فيه،
في نسخة يغلطون فيه أو يخلطون، معنى متقارب.
وإن كانوا قد يخلطون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية.
وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة.
قال فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا، ومنكروها قسمان، قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضعها.
إيش معنى يجعلونها نفس خلقه؟ يعني يجعلون نفس الثواب خلقه، الثواب الذي يخلقه لهم. وقسم يجعل نفس الإرادة كما تقدم، ما يقول محبته هي الثواب، يحبهم أو يثيبهم، أو يقول يحبهم أي يريد أن يثيبهم.
قال: ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر. وقد قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم. وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يتبين بين أحد من سلف
ولم يكن بين أحد من سلف الأمة.
وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى آخر السورة. ثم إنه لما طال
نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يحبهم ويحبونه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص والثبات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.